بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام العارف بالله أبي محمد علي بن عبد الله باراس، إلى أن قال: فإذا أحكمت مقام التجريد ورفعت الهمة عن النظر إلى العبيد إلى الحميد المجيد، فخذ ما آتاك من يد مولاك، فإن كان فاضلاً عن غناك زايداً على كفايتك فأخرجه من يدك حالاً لئلا يكون حائلاً بينك وبين مولاك، واحذر آفة الرد بعدما تستكمل الأدب في الأخذ، فإذا ساق الله إليك غناً فاقبل عطيته وأكرم هديته ثم ضعها في موضعها. ثم الفقراء والزهاد في الادخار على حسب ما عندهم من اليقين، فمنهم من لا يحبس شيئا لغد، ومنهم من يدخل لأربعين يوما، وآخرهم مقاما من يدخل لسنة، وفوق السنة يخرج به إلى حيز الراغبين في الدنيا المكاثرين والمتهورين في الأسباب الذين لم يبالوا بموقف الحساب وطول العتاب. هذا في أحكام المريدين السالكين. وأما المتحققون والنجباء الموحدون والسادات العارفون فهم ثلاثة أقسام: قسم لا يسألون وإن أعطوا لم يقبلوا، وقسم لا يسألون وإن أعطوا قبلوا، وقسم يسألون عند تحقق الفاقة. فالأول هم الروحانيون، والثاني هم الصادقون، والثالث هم المتقون. ولي في ذلك: فلا تمد إلى غير الإله يدا، فذاك شرك خفي عند ذي النظر، إذا صفى صرف توحيد فما تجد، فاستعمل العلم تلقى غاية الظفر. فإذا كان النظر إلى الخلق شركًا فيما يأتيك من أمر الرزق، ففي طريق العارفين النظر إلى النفس وحظها نقص. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: ربما استحي العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاءً بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟
لا إله إلا الله. نعم، في شرح قول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلق إلا أن ترى المعطي فيهم مولاك، فإذا كنت كذلك فخذ ما وافق العلم. يقول: إذا أحكمت مقام التجريد ورفعت الهمة عن النظر إلى العبيد من إلى الحميد المجيد، انصرفت عن النظر إلى العبيد وصرفت النظر إلى الحميد المجيد جل جلال، حينئذ ما أتاك من يد مولاك خذه، إن كان فاضلا عن غناك زائدا على كفايتك أخرجه، وإن كنت محتاجا إليه فتموله. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، ولما أعطاه شيئا قال: يا رسول الله أعطه من هو أحوج مني. قال: يا عمر، ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإن كنت محتاجاً فتموله، وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. لا تسأل ولا تستشرف لما في عيد الخلق. قال: لئلا يكون حائلاً بينك وبين مولاك، تمسكهم على غير حاجة، إلا ما توقفه لوصول أحوج أو لترقب حال أصلح، فلا لتدخره ولا لتطمئن به أو تثق به أو تعتمد عليه. واحذر آفة الرد بعدما تستكمل الأدب في الأخذ، فإن من أعطي أي على وجه الصحيح الطيب من محله فلم يقبل، وكأنه ردها على الله تعالى، فيوصل إلى حالة يسأل فلا يعطى، يرجع يسأل فلا يعطى. من أعطي فلم يقبل، سأل فلم يعطى. أيوة. نعم، ما كان من وجه العلم لك رده، ما كان شبهة أو كان فيه شيء من العيوب التي ينبغي ردها فترد، وما عدا ذلك لا ترد، وقالوا في مسلكهم لا نسأل ولا نرد ولا ندخر. قال: فإذا ساق الله إليك غنى فاقبل عطيته وأكرم هديته ثم ضعها في موضعها. قال: ثم الفقر والزهاد في الادخار على حسب ما عندهم من لقين، منهم من لا يحبس شيئا لغد، في نفس اليوم ينفق ما عنده ويقول في كل يوم لك نصيب معلوم، فلا تكن به يا بليد مهموم، الرزق في أم الكتاب مقسوم. قال: ومنهم من يدخر لأربعين يوم، وآخرهم مقاما من يدخر لسنة، ولأجل الرحمة بهم أجمعين في مقاماتهم كلها ادخر صلى الله عليه وسلم نفقة بعض أزواجه أهله لسنة، ولكن في أثناء السنة تفرقت، لكن لبيان الجواز بين الجواز ولي حصل كل واحد من أهل المقامات مكانه في القدوة به صلى الله عليه وسلم. قال: فوق السنة يخرج به إلى حيز الراغبين في الدنيا المكاثرين المتهورين في الأسباب الذين لم يبالوا بموقف الحساب وطول العتاب. قال: هذا في حكم المريدين والسالكين، أما المتحققون والنجب الموحدون والسادات العارفون لهم ثلاثة أقسام: قسم لا يسألون وإن أعطوا لم يقبلوا، هذول الروحانيين شانهم شان، وما توجع عليهم اسمه مسؤولية أو معهم الكفاية بأي سبب من الأسباب أو بشيء ساقه الله إليهم. والقسم الثاني قسم لا يسألون وإن أعطوا قبلوا، هم الصادقون. القسم الثالث إذا اشتدت الحاجة سألوا. قال: فهؤلاء المتقون. إذن إذا كان النظر إلى الخلق شرك خفي فيما يأتيك من أمر الرزق، فكذلك في طريق العارفين النظر إلى النفس وحظها نقص. فأنت من جملة عبيده والأمر أمره، حقاً مفتاح الغيوب بيده جل جلاله. إذن فلا تشهد لنفسك وجوداً ولا تستأسر لحظ من حظوظها، بل زكها وهذبها وأدبها ورقها وأحضرها حتى تكون مطمئنة وراضية مرضية وتأخذ نصيبها من الكمال الإنساني. قرأ بعده.
إذا قال رضي الله عنه وعنكم، قال المؤلف رضي الله عنه: ربما استحي العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاءً بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ ربما استحي العارف، أي في حال تجلي كمال شهود الحقيقة على قلبه واستغراقها لسره وامتلاء روحه في لمحات الجمال ولائحات الجلال واستشعار دنو الوصال إلى حضرة الكمال، وهذا لا يكون كلياً في هذه الدار الدنيا، وهو الذي سبى روح الخليل حين رمي إلى النار فلم يفتقر إلى الأغيار ولم تظهر عنده الآثار التي من جملتها لهيب النار، فكان شاكراً بشرب عقار، فهناك بانت له الأنوار وخاطبته الأرواح وواصلته الأفراح، فكان مطلبه وغاية ملمحه الكمال الذاتي الذي يعطي البقاء به الغيبة عن النفس واضمحلال الحس، فكان بعلمه مستغنياً عن الرجوع إلى ما منه من الدعاء. والعارف هو العارف بالله ولو من بعض وجوه المعرفة وبصفاته وأفعاله معرفة تعطيه ذوق العلم الذي لا يتطرق إليه جهل فيما علمه ولا ريب فيما فهمه، العارف بدين الله وأحكامه ذوقاً وتحققاً أيضاً، يعمل على البصيرة المنيرة والمحجة المستنيرة، ففي حال اصطلامه في شهود الكمال يستحي لا محالة عن رفع الحوائج لتحققه بأنه لا ينال من مولاه غير ما قدر له، وإن دعا مع ذلك فهو بحكم العبودية، لا أنه ينال بدعائه غير ما قدره له، فهو في حال تحققه بهذه الحالة وإشارة الحال له بالسكون في هذه يستحي من مولاه أن يستدرك عليه في علمه أو يشاركه في حكمه أو يذكره ما أو يذكره ما قدره في سابق علمه. وكيف يذكر من لا يجوز عليه الإغفال؟
جل جلاله. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقد علمت أن الغفلة نقص وهو مستحيل على النقائص تعالى الله علوا كبيرا، فإذا كان مستحيا من الله أن يرفع إليه حاجته فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى غيره؟ فذلك أخرى. وفي أغلب أوقات السؤال بحكم الامتثال، فيسأل قليلا حاجته وكثيرها منه، فإنها لا توجد عنده غيرة وإن قلت، ولا تنال إلا منه وإن جلت. فسؤال الأغيار قبيح عند ذوي البصائر الأحرار، فكيف وقد أمرهم إليه بالفرار؟ فأرواحهم إلى ظل أحديته ساكنة متسترة عن رؤية الغيرة وظلمة البشرية، مفتقرة إلى خيره، مستجيرة من ضيره. فعند أولي الهمم العلية والمشاهد السنية، سؤال الخليقة أشد من لهيب النار، لما يعتريهم به من الخجل والعار بين يدي الواحد القهار، أن يكونوا لغيره مثبتين وفي أحديته مشركين، فهم الذين يلقونه وحوائجهم تختلج في صدورهم، لا يبثون بثهم إلى سواه ولا ينزلون حوائجهم بغيره. يروى أن بعض الصادقين الذائقين شراب المقربين كان يرقبه إنسان، كلما خرج طاف بالبيت ثم نظر إلى رقعة كانت معه، فلما كان يوم من الأيام تنحى ثم خر لوجهه ميتا، قال: فنظرت في تلك الرقعة فإذا هي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال: فعرفت أنه كانت به فاقة، فاستحيا من خالقه أن ينزلها بغيره حتى قبض. ولا منافاة بين هذا الكلام وما تقدم من معنى الحديث: من مات جوعا وهو قادر على أن يسأل ما يسد به رمقه مات قاتل نفسه.
نعم، هكذا يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما ينازل قلوب أهل المعرفة بالله جل جلاله: فقد ينتابهم وينازلهم شهود يستغرق عليهم كلياتهم حتى لا يرون لهم وجودا مع الحق جل جلاله، بل بالحق في الحق سبحانه وتعالى. حينئذ ربما استحيا أحدهم من السؤال، يقول ربما سأل عرف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء بمشيئته وإرادته وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. إما في حال هذا الشهود القوي للأحدية، وهو في ذلك لا يقدر على سوى ذلك، وإما أن يكون الطلب متعلق بشيء من ذاته ونفسه وما فيه له ما له فيه مصلحة وحظ، فيستحي أن يسأل اكتفاء بعلمه ويسأل في الدرجات العلى وفي شؤون المسلمين وحوائج الغير، مما يتعلق به فيستحي. ولذا يسخر الله لهم من مريديهم ومحبيهم من يدعو لهم بالمرجون ليثيب هؤلاء ويعطي هؤلاء سبحانه وتعالى. ولكن ما سئل حتى من حاجاته الخاصة والأمور راجعة لك على لسان غيره ما يؤاخذ ولا ينقص مقامه عنده، يجي السؤال على لسان غيره، وإذا سأله فيعد التفات إلى حظه. فلذا يجعل الله لهم في مريديهم ومحبيهم، لكن بمن يسأل لهم شؤونهم الخاصة ليثيبهم الله تعالى بذلك، فهم وهو يريد يعطيها ولما يريد أن يعطيهم، أو تغلب شهود الأحدية فيستحي أن يسأل ويقول كما غلب على سيدنا إبراهيم، قال لسيدنا جبريل يقول له لك حاجة، قال أما إليك فلا، فلما قال حاجة إلى الله، قال فسأله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، بسرعة في نفس اللحظة قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على هذا الوفي الصادق المفوض لنا الفاني فينا، قال وفى بقول حسبي الله، لما دخلوه في المجني قال حسبي الله ونعم الوكيل، المرة مو بتلقى سيدنا جبريل لك حاجة، قال لا أنا قلت حسبي هو ما رجع الواحد تاني خلاص، قال فسأله قال علمه بحال يغني عن سؤال، يا أنا ركن برسالة إبراهيم دخل كأنه في نهر بارد جلس قام يصلي والنار تلهب من كل جانب وهو في الوسط، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، وجبريل يجيب الأكل من الجنة يخدم الخليل إبراهيم ويأكله، عدو ما هم من المزرعة حق الدنيا يجيبوا من هناك يأكلوا، وسبع أيام في رواية 40 يوم حتى انطفى النار، لما بدت النار تخمد يشوفون من بعيد يقولون كأنه يتحرك هذا حي أي وسط النار يمشي في وسط النار يدخل ويخرج إيش هذا، أما انطفى خرج والقميص أبيض حقه ما به شيء حتى ثيابه ما أكلتها النار ما تعلقت به، شوف التعلق كيف يفيد، التعلق بالمقربين أفاد الجمادات، ما يفيدك أنت ثياب تعلقت بإبراهيم صارت محرمة على النار، قميص حقه خرجه أبيض ولا قدرة النار تأثر في شيء، قميص قميصه واسمه عمامته ونعله ما لمستها النار، وأكلت باقي الأنواع المواد الطويلة العريضة اللي جابها حطب أكلتها كلها، لكن هذا ولا قميصه ولا ثيابه ولا نعاله ما تمسح خارج كما هو. لما سئل آخر أيام عن أحسن أيام مرت به في الدنيا قال أيام كنت في نار النمرود اللي تحطنا وسط النار، خلاص يعني منقطع عن العوالم كلها والكائنات وبينه وبين الله، بس هو قاعد جبريل يخدمه وهو في حاله مع الله جل جلاله أحسن الأيام لا إله إلا الله، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وجعلناهم الأخسرين، وهو سمعت ولكن قال هذا ما يدوم ولا يكون كل يسخ. سيدنا الخليل كم دعوات له دائم يدعو الله في أحواله وشؤونه، لكن في هذا الحال ويقول ربي هب لي حكمنا والحقني بالصالحين واجعلني مرثة الجنة نعيما، اغفر لي وإبراهيم ربي اجعل هذا بلد آمنا وجمني وبني آدم، دعوات كثيرة لكن في هذا الحال خلاص قال علمه بحال يغني عن سؤال، فإذا كان هذا في حال الأنبياء فما باب أولياء، ما يصل إلى الأولياء من هذا الشهود القوي إلا ذرات من ماينا الأنبياء في لحظات خفيفة يروح عنهم ما يدوم لهم ما يدوم. لا إله إلا الله الاستغراق الكلي، فهذا شان سيدنا الخليل إبراهيم عليه صلوات الله وتسليماته، وأرانا الله وجهه وجمعنا به في دار الكرامة. قال والعارف والعارف بالله، ومن بعد وجه المعرفة لأن الإحاطة مستحيلة ما حد يعرفه بالإحاطة إلا هو جل جلاله، قال سيدنا أبو بكر لا يعرف الله إلا الله، وصفاته وفعال المعرفة تعطيه ذوق العلم الذي لا يتطرق إليه جهل، ولا ريب فيما يفهمه، يقول العارف بدين الله وأحكامه ذوقا وتحققا يعمل على البصيرة المنيرة والمحجة المستنيرة، في حال استلامه وشهود الكمال يستحي عن رفع الحوائج. قال إذا كان هذا لهم أحوال استحوا فيها من رفع الحوائج إلى الخالق، فكيف يرفعونها إلى مخلوق؟ لهذا سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان في الكعبة من الأمير جاء دخل قال يا سالم ما لك حاجة نقضيها تطلي، قال أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته، أنا في بيت ربي هنا نسأل واحد استحال أمير وسكت. تعرض له لما خرجوا من المسجد قال لك حاجة الآن صرت خارج المسجد لك حاجة فنقضيها. قال له تعني من حاجات الدنيا من حاجات الآخرة؟ قال الآخرة ما لي سبيل لها من حاجات الدنيا. قال الدنيا أما الدنيا فأنا لما أسألها من مالكها فكيف أسألها من غير مالكها؟ قال مالكها اللي بدون ما صلتوا يا عبد بسأل أنت واحد ثاني لا إله إلا الله. هذا شأن الذين عرفوا الله وحضرت قلوبهم مع الله لا إله إلا الله. قال في أغلب أوقات السؤال بحكم الامتثال يسأل إلى حاجة وكثيرة منه سبحانه وتعالى لأنه ما يوجد عند غيره شيء وإن قلت. وهذا يذكر عن نفسه الخليل أنه خرج يوم ما صادف ما عنده شيء من شان عشاء أهله فخرج يستقرض من بعض الناس فقالوا اعتذروا إليه فرجع رجع إلى البيت فأوحى الله إليه ما خرجك ما قال خرج تقترض لبعض لأولادي بعض ما عشيهم به. قال له ما أقول له أما إنك لو قصدت خليلك لم يردك رحت عند ثانيين وردوك. قال استحييت منك يا رب استحييت منك أسألك الدنيا عشاء. قال سلني ولو ملح عشاك وعلف دابتك. أنت تريد الملح ناقص عليك ملح؟ قل يا رب. علف حق الدابة ماشي قل يا رب أجيب لك لا إله إلا هو. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. قال فأرواحهم إلى ظل أحديته ساكنة متسترة عن رؤية الغيرية وظلمة البشرية. يا الله الله. فعندهم سؤال الخليقة أشد من لهيب النار. أقسم بالله لرضخ النواء والشرب ماء القلوب المالحة أحسن المؤمن من حرصه ومن سؤال الأوجه الكالحة. فاستغني بالله تكن غنى مغتبطا بالصفقة الرابحة. الياس عز والتقى سودد وشهوة النفس لها ذابحة. في لفظ لها فاضحة تفضحها وتذبحها شهوتها إذا تبعتها تفضحها وتذبحها. النفس وشهوة النفس لها ذابحة. فاستغني بالله تكون دغنا مغتبطا بالصفقة الرابحة. كان بعض الصادقين الذايقين قال يرقبوا بعض الناس وهو يطوف بالبيت يرقبوا كلما خرج طاف بالبيت ثم نظر إلى رقعة كانت معه فلما كان يوم من الأيام تنحى فخر ميتا لوجههم. جاء وشاف الرقعة إذا مكتفي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فعلم أنه كانت بفاقة واستحيا من خالقه أن ينزلها بغيره حتى قبض ولم يسأل غيره. قال وهذا ما يناقض الحديث اللي تقدم معنا من مات يعنى وقادر أن يسأل ما يسأل برحمه لأن الرجل مع عدم تحقق أنه مات بسبب هذا الجوع هو كان في حالة معذور فيها عن أن يسأل أحدا غير الله كما يقول من بعده.
إلى أن قال رضي الله عنه وأنكم فإذا قال قائل كيف يسوغ له مع قدرته على السؤال أن يموت فنقول موته بذلك غير محقق وبتقدير ذلك فاعلم أن هذا رجل غلبت عليه شهود أحدية الواحد الحق فلم يظهر للأغيار آثار عند غلبة تجلي مشرقات الأنوار حتى أتى أجله المعلوم وهو فيها مصطلم وبها عن نفسه منعدم لا إحساس عنده بالألم بل انطمس كما يتوهم من كل مؤلم وملائم في يم العدم فلا حرج ولا إثم هناك له ولا عليه يقول اللوم من عتبا بل عينه رام قد صرف الشهود فما في ذاك إلا وجود الكون قد ذهبا فإن أردت ثبوتا لا محاولة عنه تقول هو فيه شبه هبا فالحوائج لا تنزل إلا عليه والمطالب لا ترفع إلا إليه. قال سهل بن عبد الله إن الله مطلع على النفوس والقلوب فأيما نفس أو قلب وجد فيه حاجة إلى غيره سلط عليه إبليس، وذلك أن القلب موضع نظر الحق، فإذا جعل فيه غيره فقد جعله مصروفا إليه ومقبلا عليه، لأنه أي إبليس مفتاح طريق البعد وقائد ركب الضلال، يستهوي الهمج والجهال بشكوك وأمان الغرور ويلقي قول الزور. الشيطان يعيدكم الفقر، وكل من افتقر إلى شيء دون الله فهو من وعده الباطل وتزويره المائل، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، فأي الوعدين أنت به أوثق، فأنت به أحق، وبقائله أصدق، وبتسلسله أحق، ولشهوده أرمق. وتعلق المقربين بالله دون الخلق جملة.
نعم، يقول هذا الرجل غلبت عليه شهود الحق، ففي هذه الحالة لا يقدر أن يسأل غير الله أصلا، ولاحظ أن الحق محيط به، فاصبر لحكمه فإنك بأعيننا، نحن أعلم بك وبحاجتك وما ينازلك، فإن أردنا نجيعك جعناك، وإن أردنا نطعمك أطعمناك، وهكذا. قال فلا حرج ولا إثم هناك له، ولا عليه يقوم اللوم من عتبا. فالحوائج لا تنزل إلا عليه سبحانه، والمطالب لا ترفع إلا إليه. قال سهل بن عبد الله: إن الله مطلع على النفوس والقلوب، فأيما نفس أو قلب وجد فيه حاجة إلى غيره سلط الله عليه إبليس، لأن القلب محل نظر الحق سبحانه وتعالى، فإذا جعل فيه غيره فقد جعله مصروفا إلى الغير ومقبل على ذلك الغير، لأنه إبليس مفتاح طريق البعد وقائد ركب الضلال، يستهوي الحمقى والجهال، الشيطان يعيدكم الفقر. فيبين لك حوائجك إلى غير الله تعالى وكأنها كل شيء، وعنه في الله غنى عن كل شيء، وليس في شيء غنى عن الله، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ففعد الشيطان يعدكم الفقر، ويعدكم مغفرة، انت بأي الوعدين أوثق؟ صدق من الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه، الشيطان يأمر بالفحشاء ويعدكم الفقر، لا تصدقوا، يكذب. والحق تعالى يعدك مغفرة منه وفضل. كان أحدنا من المتأخرين عندنا الحبيب علوي بن عمر عيد دروس صاحب عندنا، أي وقت اشتد به الحاجة وما عنده شيء يروح يتدين يتصدق، إذا جت أسمع ما عنده شيء خلاص يروح يتدين يتصدق، نفس اليوم وثاني يوم تجي له من هنا تفتك عليه، جربها مع الله تبارك وتعالى، يخرج من أجله يعطيه سبحانه وتعالى يجيله، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهكذا لما قال واحد وهو من العارفين في الحجة: يا رب حجيت 33 حجة، حج لي وحج لأبي وحج لأمي، و30 لمن لم تقبل حجة. يسمع صوت ملك ينادي يقول: أتتكرم على من خلق الكرم؟ أنت بتكرم؟ إن الله قد غفر لي من أجب عرفات قبل أن يخلق عرفات، وغفر لهم، عاد محتاجين حجة خل حجتك لك، أتتكرم على من خلق الكرم؟ الثاني من بني إسرائيل كان تاجر، ويقول للوكلاء حقه العمال عنده: أنظر الموسر، الموسر لا تخلوا متى جابل، وتجاوزوا عن المعسر، ما عنده شيء خلاص سكتوا منه، لا تطلبونه وسامحوه، لعل الله يتجاوز عنه. وكان قليل العمل الصالح، ما عنده شيء. قال صالح: فلما مات قال: الله ما عملت. قال لي: يا رب ما عندي شيء، ما عملت شيء، إلا أنك تعلم أني كنت أقول وكلائي وعمالي أنذر الموسر وتجاوز عن المعسر، الله يتجاوز عنه. قال: نعم، نحن أحق بالكرم منك، تجاوزنا عنك، تجاوزنا عنك، سامحه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ولا أحد أكرم من ربنا، وتعلق قلوب المقربين به جملة لا يمرون مرادا دونه، فالله يشبهنا بهم ويدخل بنا في دائرتهم. نشد يبارك لنا في طيب المصافة ويجعلنا في أصفياه وأهل رضاه، إن يزداد عنهم رضا في كل لمحة وفي كل نفس أبدا سرمدا، يشمل بذلك أهلنا أولادنا وذريتنا أولادنا أحبابنا وأصحابنا من ولانا ينظر لينا الحاضرين في هذه المحاضر، وهو أكرم ناظر بعين العناية والرعاية بالحبيب الطاهر صلى الله عليه وسلم، يبلغنا به الأمال فوق الأمال في الدنيا ودار المال، عجل بتفريج كروب أمته، ادفع البلاء عن جميع أمته، واجعلنا في خير أمته، وأنفع أمته لأمته، وأبرك أمته على أمته، وانفعنا بأمته عامة وبخاصتهم خاصة، ونجينا الآفات والأسوأ وكل بلوى، واصلح السر والنجوى، اجعل من أبرك الأعوام على أمة خير الأنام في كل خاص وعام، بلغنا سبحانه وتعالى فوق المرام في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار السلام، وأن الله يثبتنا في ديوان الحبيب وأهل التقريب، ويغفر لنا منه وبه وفيه الحظ والنصيب، جعلنا منه على بال في جميع الأحوال، واجعلنا منه على بال في كل حين وفي كل حال، واجعلنا منه على بال في أن أطرب النهار وأنا الليالي، وأن الله يحنن روحه علينا، وأن الله يعطف قلبه علينا، وأن الله يوفر حظنا من حنانه، سمعنا طيب ألحانه ويسقينا من حانه، يشرفنا عيوننا بالنظر إلى طلعته الغرة وجبينه الأزهر، يجعلنا سبحانه وتعالى من أسعد أمته بالنظره، ونسعد أمته بعنايته، ونسعد أمته بمسامرته، ونسعد أمته بمرافقته، وأن يصلح شؤوننا والأمة أجمعين حول الأحوال، يختمنا بأكمل الحسنى وراض عنا النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.